زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس السابق عن حكم رفع الأحداث، وذكرنا في مسألة رفع الأحداث بنية واحدة أنه إذا تعددت الأحداث وكان سببها واحدا فإنها ترتفع كلها بنية واحدة، وبذلك يكفي غسل واحد مثلا للحيض والجنابة، ويكفي وضوء واحد للقيام من النوم وخروج الريح وقضاء الحاجة، وضوء واحد رغم أن الأحداث تعددت، فيكفي في رفعها طهارة واحدة، وهذا هو الحكم على الأرجح لو تعددت الأحداث وكانت بأسباب مختلفة، كما لو بال وتغوط ونام وأكل لحم إبل فإن وضوءا واحدا بنية رفع هذه الأحداث وبنية الطهارة يكفي في رفعها كلها. أما إذا تعددت الأحداث وكان منها أكبر وأصغر فإنه لو اقتصر على نية رفع الحدث الأكبر ارتفع الأصغر تلقائيا، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، لكن لو كان عليه حدث أكبر وأصغر فنوى رفع الأصغر فهل يرتفع الأكبر؟ الجواب لا يرتفع. ذكرنا شروط الوضوء وهي الإسلام والعقل أو التمييز وطهورية الماء، وكذلك الخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح وضوء الحائض ولا النفساء عند جمهور العلماء. كنا طلبنا منكم بحثا في المرة الماضية، من الذي أتى به؟ طيب هات أعطونا الأبحاث. فقلنا إذن إن من شروط الوضوء الخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح وضوء الحائض عند جمهور أهل العلم، وقلنا من الشروط أيضا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء من أدهان أو طلاء أو شمع أو لاصقات لصقات، لأن الله أمر بغسل هذه الأعضاء، فإذا وجد حائل يحول بين وصول الماء وبين هذه الأعضاء لم يتحقق الأمر الشرعي بالغسل حينئذ. واختار شيخ الإسلام رحمه الله العفو عن كل يسير يمنع وصول الماء، كالنقطة الصغيرة من الطلاء مثلا، وإذا وجدت الحاجة والضرورة إلى وضع طلاء على الأظفار مثلا، كأن انقلع الظفر واحتاج إلى وضع دواء، وهذا الدواء له جرم له سمك، فلو توضأ ما يمس الماء موضع الظفر لأن عليه الطلاء هذا الواقي أو الحامي مثلا، ففي هذه الحالة يرخص بوضعه للحاجة ويمسح عليه عند الوضوء أو الغسل، ويكون لهذا الطلاء حكم الجبيرة التي توضع على الجرح. تحدثنا عن أول عمل من أعمال الوضوء وهو التسمية، بأن يقول بسم الله قبل الشروع في الوضوء، ومذهب الحنابلة أن التسمية في بدء الوضوء واجبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ومن المحدثين من حسنه، وذهب جمهور العلماء إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست بواجبة، لأن كل روايات الوضوء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم العملية، صفة الوضوء العملية النبوية، لم يذكر فيها التسمية، ولو كانت واجبة لذكرت. هذه حجة الجمهور في عدم إيجاب التسمية، وقالوا الحديث ضعيف وأن أكثر المحدثين على تضعيفه، وإن صح يعني لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء كامل، وليس معنى لا وضوء صحيحا. طيب، وهناك من علماء من قال بالوجوب بناء على تصحيح الحديث، فما هو الأحوط إذن؟ أن يسمي، وهناك من العلماء من قال بوجوب التسمية عند الوضوء، وأن الحديث حسن يعني يحتج به، وبناء عليه قالوا بوجوب التسمية عند الوضوء. فالأحوط إذن التسمية عند الوضوء. طيب، وإذا انتهى الوضوء تماما ماذا نقول؟ فات محل التسمية، سقطت. إذا توضأ داخل الحمام، داخل مكان قضاء الحاجة، فنقلنا فتاوى العلماء المعاصرين أن منهم من قال يسمي، من رأى الوجوب قال يسمي، لأن ذكر الله في الخلاء مكروه والتسمية واجبة، فيقدم مراعاة الواجب على مراعاة المكروه. ومنهم من قال يسمي في قلبه ولا يتلفظ، ومنهم من قال يسمي قبل الدخول. الفارق يسير يعني بين التسمية وبين أول الوضوء، ولذلك قالوا يسمي قبل الدخول ويتوضأ في الداخل. طبعا إذا وجدت مغسلة خارج مكان قضاء الحاجة أحسن. فلو كنت مخيرا بين الوضوء داخل مكان قضاء الحاجة وخارج مكان قضاء الحاجة، ماذا تختار؟ الوضوء خارج، حتى تستطيع أن تسمي بلا حرج. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويغسل كفيه ثلاثا. ولا خلاف بين الفقهاء في أنه يستحب للمتوضئ أن يغسل كفيه ثلاثا في أول الوضوء، لما رواه البخاري ومسلم عن حمران مولى عثمان. وطالب العلم ينبغي أن يحفظ الأصول في كل باب. فحديث حمران مولى عثمان هذا أصل في كتاب الوضوء أو باب الوضوء في كتاب الطهارة في الفقه. هذا بالنسبة للأصول، يقال الأصل في هذا الباب، يعني هذه أحاديث أو أدلة يعتمد عليها أصلية في هذا الباب. فالذي يريد أن يحفظ الأصول في الأبواب لابد أن يحفظ حديث حمران مولى عثمان، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. قال النووي رحمه الله: هذا دليل على أن غسلهما غسل ماذا؟ غسل ماذا؟ الكفين في أول الوضوء سنة، وهو كذلك باتفاق العلماء، انتهى. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها، وهو بالخيار. يقول ابن المنذر: إن شاء غسلهما مرة، وإن شاء غسلهما مرتين، وإن شاء ثلاثا، أي ذلك شاء فعل. قال: وغسلهما ثلاثا أحب إلي، وإن لم يفعل ذلك فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلهما فلا شيء عليه، ساهيا ترك ذلك أم عامدا إن كانتا نظيفتين. هذا كلام رحمه الله في كتابه الأوسط. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مبينا حكم غسل اليدين في أول الوضوء، قال: وهذا مسنون لكل متوضئ، سواء تحقق طهارتهما أو شك في ذلك، وهي من جملة الوضوء. يعني غسل اليدين هذا هل هو لأجل إدخال اليدين في الإناء ولا لأجل الوضوء؟ يعني هل هو جزء من الوضوء ولا مقدمة منفصلة عن الوضوء لأجل غسلهما قبل الإدخال في الإناء؟ شيخ الإسلام ماذا قرر؟ أن غسل اليدين ثلاثا جزء من الوضوء، فإذن هذا من العملية يدخل في الوضوء غسل الكفين. قال رحمه الله: ولأن اليد آلة لنقل الماء، ولأن اليد آلة لنقل الماء فاستحب تطهيرها تحقيقا لطهارتهما وتنظيفا لهما وإدخالا لغسلهما في حيز العبادة. انتهى كلامه من شرح العمدة. فتعليل غسل الكفين في أول الوضوء أنهما آلة للوضوء، بهما يتم هذا العمل، فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كل شيء حتى تكون نظيفتين، كما قال الشيخ بن عثيمين في شرح الممتع. لكن إذا كان الإنسان مستيقظا من النوم وأراد الوضوء، فهل يلزمه غسل يديه في هذه الحال؟ فنحن الآن نتكلم عن حالة خاصة في غسل الكفين، وهو بعد القيام من النوم. هل المشروعية والسنية والاستحباب الذي خرجنا به سابقا لا زال، ولا المسألة ترتقي إلى مستوى آخر في الحكم؟ يعني مثلا من المستحب إلى الواجب. طبعا الآن لما نقول غسل الكفين المقصود قبل إدخالهما في الإناء، فإذا أنت تسكب على كفيك من الإناء وتغسل الكفين ثم تدخل الكف لأخذ الماء للمضمضة، فغسل الكفين قبل الإدخال في الإناء هذا كيفية واضحة ومعلومة. قلنا إن غسل الكفين هذا جزء من الوضوء وأنه مستحب، قررنا هذا. طيب هل لو قام من النوم غسل الكفين يأخذ حكما آخر، أم هو الاستحباب هو هو؟ فلننظر ماذا قال العلماء. ولماذا ينبغي أن نفكر هل الحكم هو هو أم أنه يتغير أو يصبح واجبا؟ لابد أن يكون هناك دليل يجعل الباحث في المسألة يعيد النظر في الحكم في هذه الحالة الخاصة وهي قضية القيام من النوم. فما هو الدليل؟ قال بعض العلماء: يجب غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء إذا قام من النوم، وهذا قول الظاهرية والحنابلة. وقيل غسل اليدين باق على الاستحباب حتى لو قام من النوم، وهذا قول الجمهور. قال ابن عبد البر: فإن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن ذلك، يعني غسل الكفين، ندب لا إيجاب وسنة لا فرض، هذا في كتاب الاستذكار. وسبب الاختلاف في هذه المسألة اختلافهم في فهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. نص الحديث مرة أخرى: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. والحديث رواه البخاري ومسلم، غير أن رواية البخاري ليس فيها ذكر العدد ثلاثا، ثلاثا هذه في رواية مسلم. طيب من قال إن الحكم تعبدي أخذ بظاهر الحديث وظاهر الأمر وأنه يفيد الوجوب، وقال بوجوب غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما في الإناء. ما معنى تعبدي؟ ما معناها؟ يعني العلة ليست معقولة، يعني لا تدرك بالعقل، شيء غيبي مثلا. فبعضهم قال العلة تعبدية غير مدركة بالعقل، وبناء عليه قالوا نحن مأمورين ولا نعرف ما هي العلة فلا بد أن نغسل. ومن العلماء من قال بل إن العلة معلومة ومذكورة، فهذه العلة نص عليها. إذن من قال العلة، فمن قال إن الأمر تعبدي فإنه يوجب الغسل حتى لو كان يعلم أين باتت يده، بمعنى لو أنه غلف يديه مثلا بأكياس نايلون مثلا ونام، أو جعل شخصا يراقبه طيلة نومه طيلة نومه. طبعا المسألة الآن ما هي؟ هل العلة مدركة ولا غير مدركة بالعقل؟ معلومة ولا غير معلومة؟ هل الأمر تعبدي أم لا؟ فمن قال الأمر تعبدي قال حتى لو كنت تعلم أين باتت يدك يجب أن تغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، كما جاء في طرح التثريب للعراقي، قال من تحقق طهارة يده في نومه بأن لف عليها ثوبا أو خرقة طاهرة واستيقظ وهو كذلك كان مأمورا بغسلها لعموم أمر المستيقظ بذلك. العموم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فقالوا العموم يدل على وجوب الغسل وإن علمت أين باتت يدك. ومن قال إن الحكم في هذا الحديث معلل والعلة معروفة وهي خشية إصابة اليد لشيء من النجاسات أثناء النوم، قال إن هذه العلة مظنونة وليست متيقنة، لأن قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أين باتت؟ هل هو شرط أن يكون باتت على نجاسة أو طهارة؟ أم أن المقصود مثلا باتت على نظافة أو وساخة؟ فقد لا تكون نجاسة، يعني قد يكون اليد مرت على شيء ليس نجسا لكنه فيه قذر وسخ لكن ليس نجسا، أو أن المسألة مرتبطة بأمر غيبي مثلا يكون الشيطان بات على يده. فإذا لما نظروا في قول عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هل العلة منصوص عليها واضحة أو مظنونة؟ هي متعلقة بقوله لا يدري أين باتت يده، ولكن أين باتت؟ هل معناها قد تكون فإذا كان باتت على نجاسة يجب وإذا كان لم تبت على نجاسة لا يجب؟ قضية النجاسة هل هي العلة المحددة؟ ليس منصوصا عليها، هو متعلق بعدم العلم أين باتت. لكن بعد ذلك ما هي العلة؟ قالوا إن العلة مظنونة وليست متيقنة، لكن قالوا هذه، يعني هذا الظن قرينة تصرف من الوجوب للاستحباب، فإن قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده الفاء هنا للتعليل، ولما فكروا في العلة المظنونة ماذا يمكن أن تكون؟ قالوا إنهم كانوا يستجمرون بالحجارة وبلادهم حارة، ومعلوم أن الاستنجاء بالحجارة لا يزيل يعني آثار النجاسة بالكلية كما يزيلها الماء، والشرع رخص في الاستجمار بالحجارة رفعا للحرج. فلما مسح قد يكون باقي شيء مما لم يزل بهذا المسح تماما، يعني آثار. فلما كانت بلادهم حارة والواحد يعرق، فلا يأمن أن تطوف يده على ذلك المكان النجس وتنتقل النجاسة مثلا بهذا العرق انتقاله من مكان إلى مكان. ولذلك فإن قوله أين باتت يده قد يكون المقصود أن تقع على نجاسة، سواء كانت في قبل أو دبر أو غير ذلك من القذر. وأن استعمال الكناية تحاشيا عن التصريح، تحاشيا للتصريح، من الآداب النبوية، ونظائر ذلك كثيرة. فإذن حتى لا يقول فإنه لا يدري قد تكون يده باتت في قبره أو في دبره أو يصرح، فلذلك قال لا يدري أين باتت يده، وهذه كناية. قال الخطابي والأمر المضمن بالشك، يعني لا يدري أين باتت، لأنه قد تكون باتت في مكان طاهر، ما يشترط أن يكون نجس. وبناء عليه قال الجمهور حيث أن المسألة ليست مجزوما بها فالأمر ليس للوجوب. فقالوا كما الخطاب يقول والأمر المضمن بالشك والارتياب لا يكون واجبا. وقال ابن حجر والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور التعليل بأمر يقتضي الشك، لا يدري أين باتت، لأن الشك لا يقتضي وجوبا في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة. أنت ما عندك يقين أن الأصل أن يدك طاهرة، ولو قمت من النوم عندك يقين أنها تنجست؟ لا، هناك احتمال، فهذا الاحتمال لا يبنى عليه الوجوب في الشرع. فحيث أن المسألة مسألة شك فالوجوب ليس محتما هنا، والمسألة مسألة استحباب. هذا ما احتج به الجمهور في أن قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ليس للوجوب. طيب، هل المسألة هذه خاصة بالنوم؟ يقولون ليس مخصوصا بالقيام من النوم، بل المعتبر في هذا الشك في نجاسة اليد. يعني أي حالة وجد فيها شك في نجاسة اليد يستحب غسلها قبل إدخالها في الإناء. نقول شك ولا نقول يقين، لأنه لو تيقن أن يده باتت في نجاسة وجب عليه الغسل قطعا، ولا يجوز أن يدخلها في الإناء وهو يعلم أنها نجسة. لكن مسألتنا لا يدري معناها أن هناك احتمالا. طب هل هذا الاحتمال متعلق بالقيام من النوم؟ أليس قد يوجد الاحتمال حتى بغير القيام من النوم؟ بلى. وبناء عليه الجمهور الذين يقولون إن الحكم هو الاستحباب لا يربطون ذلك بالقيام من النوم فقط، وإنما يقولون يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إذا شك أن نجاسة أصابتهما، ولو ما تيقن شك فيستحب، لأنه إذا تيقن وجب. طيب، قوله باتت، معلوم أن المبيت هو نوم الليل، فلا يستعمل ما يقال مثلا في اللغة العربية لمن نام القيلولة بات. فنعود إلى سؤال آخر، وهو هل الحكم هذا غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء بعد النوم خاص بنوم الليل كما يدل عليه لفظ باتت يده، أم هو عام في نوم الليل ونوم النهار وفي أي نوم كان؟ اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أو دعونا ننتهي من قول الجمهور. الجمهور يقولون إذا شك في النجاسة كره له غمس يده في الإناء ويستحب له غسلها، وفي هذه الحالة هل يربطونها بنوم الليل؟ لا. طيب النوم عموما فقط؟ لا. أي شك؟ خلاص، هذا قول الجمهور واضح، ما هو مربوط بالنوم أصلا. إذا حصل شك في نجاسة اليد يستحب غسلها ويكره إدخالها في الإناء بغير غسل. طيب الذين قالوا إنه يجب الغسل، هل ربطوا هذا الوجوب بالنوم، نوم الليل كما دل عليه حديث باتت؟ نعم، الجواب وجد من قال بذلك، ووجد من قال بأن التعبير باتت للأغلب، يعني أن هذا النوم الأغلب، النوم غالبا يكون في الليل، والله جعل الليل سباتا، وبالتالي فإن النوم في غير الليل لا يخرج القضية عن الحكم، وإنما ذكر البيات المبيت للغالب، أن غالب النوم في الليل، وليس معناها يعني لو نام بالنهار وقام ما يغسل، أو بل يغسل. ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة تعليل الحكم، أو الحكم هذا تعبدي أو معلل بعلة معروفة؟ اختار شيخ الإسلام رحمه الله قولا وسطا بين القولين، فلم يقل إنه تعبدي محض ولا إن الحكم معلل بالنجاسة، فقال بل هو معلل بمبيت الشيطان على يده. ونص كلام رحمه الله يقول: وأما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال، أحدها أنه خوف نجاسة تكون على اليد، مثل مرور يده موضع الاستجمار في العرق أو على زبلة ونحو ذلك. وهذا قول إيش؟ قول من؟ الجمهور. قال: والثاني أنه تعبد ولا يعقل معناه، يعني لا يدرك بالعقل. وهذا قول من؟ حنابلة الظاهرية. والثالث، القول الثالث، أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق بمنخريه من الماء، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قال: فأمر بالغسل معللا بمبيت الشيطان على خيشومه، فعلم أن ذلك سبب للغسل عن النجاسة، والحديث معروف. وقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، علق شيخ الإسلام، يمكن أن يراد به ذلك، فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار، والله أعلم. إذن شيخ الإسلام يقول إن هذه تتعلق بقضية مبيت اليد ملامسة للشيطان، مثل ما يبيت الشيطان على خيشوم ابن آدم، كذلك ممكن تكون اليد ملامسة للشيطان، وهذه قضية غيبية نحن ما نعرفها، لكن منصوص عليها، فهي مسألة من جهة عدم الإدراك غيبية، ما نحن لا ندرك الشيطان بات حتى على الخيشوم، ما نعرف. أن تقوم من النوم ما تقول والله أنا حسيت الشيطان جاء وبات على أنفي، هذا لا يحس به، لا يشعر به، لكن أخذ العلة من الحديث الآخر. الحديث الآن: غسل اليدين لا يدري أين باتت يده، والحديث الآخر في ماذا؟ الاستنشاق، يغسل الخيشوم بالماء. طيب، في مسألة هل الحكم مرتبط بنوم الليل أو يشمل نوم النهار، مذهب الحنابلة أن هذا خاص بنوم الليل فقط كما في المغني. قالوا: لأن قوله باتت يدل على أن هذا في نوم الليل فقط، لأن البيات لا يكون إلا في الليل، وفي رواية الترمذي: استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، يسأل عن الرجل يستيقظ من نومه فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، قال: أما بالنهار فليس به عندي بأس، وأما إذا قام من النوم بالليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها، لأنه قال لا يدري أين باتت يده، يعني قال في الحديث: فالمبيت إنما يكون بالليل. انتهى كلام أحمد رحمه الله كما في التمهيد لابن عبد البر. طيب، هذا قول أحمد، ماذا قال الجمهور؟ قالوا: الحكم عام للمستيقظ من نوم الليل أو النهار لعموم قوله إذا استيقظ من نومه، فكلمة نومه مفرد مضاف فيشمل كل نوم. المفرد المضاف يدل على ماذا؟ العموم. قال العراقي: احتج الجمهور بعموم قوله من نومه على أنه لا فرق في ذلك بين نوم الليل والنهار، طرح التثريب. ولأن الحديث إذا كان معللا فلا فرق في المعنى بين نوم الليل ونوم النهار. قال الحافظ: لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة، يعني غالبا ما يقع النوم في الليل. انتهى. وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. إيش معنى لا مفهوم له؟ يعني إذا قلنا باتت المبيت هو النوم بالليل، النوم يقع في الليل غالبا، ولذلك قال باتت. فإذا قلنا أنه هذا خرج مخرج الغالب، ذكره لكلمة باتت خرج مخرج الغالب، فلا يستدل بالمفهوم، فلا يقال إذن إذا كان في النهار لا يغسل. طيب، المناوي قال: وذكر غير واحد أن بات هنا بمعنى صار، منهم الآمدي وابن عصفور والزمخشري وابن الصائغ وابن برهان، فلا يختص بوقت. إذن قالوا عموم النوم في أي وقت كان، عموم النوم في أي وقت كان. طيب، الآن المستيقظ من النوم هل يغسل كفيه ثلاثا لهذا الحديث ثم يغسل ثلاثا أخرى لحديث حمران مولى عثمان، يعني ست مرات، أو أن الثلاث التي في حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه هي نفسها الثلاث التي في حديث صفة غسل، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يده ثلاثا؟ قال العراقي رحمه الله: أمر المستيقظ من النوم بغسل اليد ثلاثا قبل إدخالها الإناء، هل المراد به غسل الكفين الذي هو سنة في أول الوضوء، أو هذا أمر آخر؟ بحيث أنه إذا غسل يده للقيام من النوم ثلاثا وأراد الوضوء غسل كفيه ثلاثا أيضا، الذي صرح به أصحابنا الأول، يقول العراقي: وعليه يدل قوله في وضوئه، فهذا ظاهر في أن المراد غسلهما عند الوضوء، وهو مصرح به عند ابن ماجه في حديث من حديث جابر: إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. الحديث طرح التثريب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. المضمضة تحريك الماء في الفم، وننبه هنا على خطأ مشهور عند العامة في المضمضة، أن كثيرا منهم إذا أخذ الماء للمضمضة يخرجه بدون أن يديره في الفم، فيأخذ الماء ثم يخرجه، وهذه ليست مضمضة، مضمضة، مض 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 مض، في تحريك للماء في الفم. فإذا إذا ما حرك الماء في الفم ليست مضمضة، إذا ما أدار الماء في الفم ليست مضمضة. عرفت يا بني؟ عرفت المقصود؟ إيش المقصود؟ أيوة. طيب لازم يتمضمض، وكيف المضمضة؟ ها؟ يدور الماء في الفم. عرفت؟ ماذا عرفت؟ لازم يدور الماء في فم. طيب هذا بالنسبة للمضمضة والاستنشاق. والاستنشاق إدخال الماء في الأنف، والاستنثار إخراجه بالنفس. فإذا وضع الماء على مقدمة الأنف، بعض الناس يضع الماء على مقدمة الأنف ولا يسحبه للداخل، ولا يسحبه للداخل، فهل هذا استنشاق؟ لا، هذا غسل ظاهر الأنف لكن ما استنشق. فإذا الاستنشاق في سحب للماء إلى الداخل. طبعا ليس المقصود يعني أن يبالغ في السحب حتى يتضرر، لا، لكن المقصود أن يدخل الماء إلى الأنف وليس أن يكون على طرف الأنف من خارج فقط. فإن المقصود ليس فقط غسل الأنف من خارج، وإنما سحب الماء لتنظيف الأنف من الداخل. فالاستنشاق سحب الماء إلى الداخل، والاستنثار إخراجه بالنفس. فإذا إخراج الماء من الأنف يكون بالنفس. هذا ما ذكره الإمام إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث. وكذلك في تاج العروس قال: الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، والاستنثار هو استخراج ما في الأنف من أذن أو مخاط. قال ابن قدامة رحمه الله: والمضمضة إدارة الماء في الفم، والاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف، والاستنثار إخراجه الماء من أنفه. ولكن يعبر بالاستنثار عن الاستنشاق لكونه من لوازمه. فإذا قال مثلا إذا جاء أمر فليستنثر ثلاثا، معناه أكيد أنه يتضمن الاستنشاق وإن لم ينص على الاستنشاق، لأنه لا يمكن الاستنثار بإخراج ماء من الأنف إلا بعد إدخاله فيه، والإدخال هو الاستنشاق. لكن ذكر ابن قدامة صاحب المغني ملاحظة قال: ولا يجب إدارة الماء في جميع الفم، ولا إيصال الماء إلى جميع باطن الأنف. انتهى، لأن في ذلك حرج. فإذا إذا قلت ندير الماء في الفم لا يلزم غسل باطن الفم كله، لأنه صعب. وكذلك إذا قلت استنشق الماء الأنف لا يعني غسل كل باطن الأنف، لأن هذا أيضا يصعب، فيه شيء من الحرج. ولذلك قال: لا يجب إدارة الماء في جميع الفم، المهم أن تحصل الإدارة، ولا إيصال الماء إلى جميع باطن الأنف، المقصود أن يدخل شيء من الماء إلى الأنف. طيب بعد أن يفرغ المتوضئ من غسل كفيه ثلاثا فإنه يتمضمض ويستنشق ثلاثا. وجاء في حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم مضمض واستنثر، رواه البخاري ومسلم. قوله: ويستحب التثليث فيهما، لحديث يحيى المازني أن رجلا قال لعبد الله بن زيد: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد الصحابي: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه. إذن ما أدخل الكفين في الإناء، أفرغ من الإناء على كفيه. فغسل مرتين. وقلنا أن غسل الكفين في بداية الوضوء يجوز أن يكون مرة أو مرتين أو ثلاثة، فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا، رواه البخاري. فإذا قال لك إنسان ما هو الدليل على تثليث المضمضة والاستنشاق، فهو هذا الحديث. هل من فضل؟ نعم، روى مسلم من حديث عمرو بن عبسة السلمي قال: قلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم رجل يقرب وضوءه، الوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، فيتمضمض ويستنشق فينتثر الإدخال والإخراج، إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، الفم في اللسان، واللسان كم يتعلق به من ذنب، وأكل شيء محرم أيضا من خطايا الفم، وشم عطر المرأة الأجنبية تعمدا من خطايا الأنف. هاتوا مثالا على خطايا الأنف. نعم، أحسنت، الذين يدخنون السجائر عندهم آثام في الفم والأنف، لأن هذا يدخل عن طريق الفم، وأحيانا يخرجونه عن طريق الأنف. هذا مثال على خطايا الفم والأنف. طيب، مثال آخر على خطايا الأنف: المخدرات تستنشق، غيره. نعم، إيش قل؟ ماذا قلت؟ هذا قد يكون أحيانا ضروريا لتمييز ما يحل شربه مما يحرم شربه، يعني ليس دائما هذا محرم. الذين يسكرون والعياذ بالله بشم الغرى والبنزين، هذه من خطايا الأنف. التشبه بالنساء بجعل الأقراط في الأنف، هذا يفعلونه طبعا المتشبهين اليوم بالكفار، ممكن يعني يجعلون حلق. تعمد شم الصائم صياما واجبا ما يتقيأ به، ذكروها طبعا في المفطرات، فهذا أيضا حرام لا يجوز. تعمد شم المحرم للطيب. طيب، على أي حال الأمثلة متعددة على خطايا الأنف. يمشي وراء امرأة أجنبية يشم طيبة، ماشي وراء. طبعا والاستمتاع بالمرأة الأجنبية فيه من هذا. هؤلاء عياذ بالله، هؤلاء الذين يمشون في الحرام عندهم خطايا في الأنف ترتكب بالأنف، والتقبيل المحرم خطايا ترتكب بالفم. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. طيب، ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ هل هما واجبان أو مستحبان؟ الجواب: عند جمهور العلماء المضمضة والاستنشاق سنتان من سنن الوضوء. طيب لماذا ذهب الجمهور إلى الاستحباب مع أن نصوص الوضوء فيها الأمر بالمضمضة والاستنشاق؟ الآية لم تذكره. جيد، لأن الله لم يأمر بهما في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجليكم بالكسر المسح، مسح الجورة خفين، بالفتح الغسل، وأرجلكم إلى الكعبين. بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآية فرائض الوضوء ولم يذكر منها المضمضة والاستنشاق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي: توضأ كما أمرك الله. رواه الترمذي وصححه، وصححه النووي أيضا. وليس فيما أمره الله ذكر المضمضة والاستنشاق، إذن هما لا يجبان عليه بناء على ذلك. قال النووي: وهذا الحديث من أحسن الأدلة، يعني توضأ كما أمرك الله، لأن هذا الأعرابي صلى 3 مرات فلم يحسنها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم، علمه حينئذ واجبات الصلاة وواجبات الوضوء، فقال: توضأ كما أمرك الله، ولم يذكر له سنن الوضوء، سنن الصلاة والوضوء، لئلا يكثر عليه فلا يضبطها، وهو أعرابي، فرفق به في التعليم. قال النووي: فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين لعلمه إياهما، فإنه مما يخفى. يعني هذه أشياء لابد فيها من تعليم بالنص عليها، لا سيما في حق هذا الرجل خفيت عليه الصلاة التي تشاهد، فكيف بالوضوء الذي يخفى؟ انتهى من المجموع. الآن يمكن أن يقول الفريق الآخر: إن المضمضة والاستنشاق داخلتان في غسل الوجه، أليس الفم والأنف من الوجه؟ فإذا قال فاغسلوا وجوهكم دخل فيها المضمضة والاستنشاق. ماذا قال الجمهور؟ قالوا: إن الأمر بغسل الوجه لا يشملهما، لأن الأمر غسل ظاهر الوجه، فاغسلوا وجوهكم الوجه ما واجهك، والفم داخل والأنف داخل داخلي. فقولوا فاغسلوا وجوهكم ظاهره الأمر بغسل ظاهر الوجه، والفم والأنف ليس من الظاهر، من الباطن. هذا رد الجمهور الذين قالوا باستحباب المضمضة والاستنشاق وأنهما غير واجبتين. فقال طالب العلم يعرف مأخذ أهل العلم ماذا قالوا في الرد، هذه مهمة لإدراك تصور الأقوال، سبب القول هذا لماذا. قال النووي: الذي أمر الله تعالى به غسل الوجه وهو ما حصلت به المواجهة دون باطن الفم والأنف المجموع. ونقل الإمام الشافعي الإجماع على عدم وجوبهما، فقال: ولم أعلم المضمضة والاستنشاق على المتوضئ فرضا، ولم أعلم اختلافا في أن المتوضئ لو تركهما عامدا أو ناسيا وصلى لم يعد. كتاب الأم للشافعي. وكذا قال ابن جرير الطبري: لا خبر عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على تارك المضمضة والاستنشاق إعادة صلاة إذا صلى بطهره ذلك. تفسير الطبري. قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله: وهذا دليل قوي، فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء، وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة. ابن حجر يقول: ثبت عن عطاء أنه رجع عن إيجاب الإعادة، يعني إعادة الصلاة بلا مضمضة. وذهب الحنابلة مقابل الجمهور إلى أن المضمضة والاستنشاق ماذا؟ واجبتان. فمن توضأ ولم يتمضمض ويستنشق ولو سهوا فوضوء غير صحيح، كما في شرح الزركشي والإنصاف، وبناء عليه الصلاة لا تصح. دليلهم قالوا: إن الله أمر بغسل الوجه والفم والأنف من الوجه. قال شيخ الإسلام: لأن الله سبحانه أمر بغسل الوجه مطلقا، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وتعليمه، فتمضمض واستنشق في كل وضوء توضأه، ولم ينقل عنه أنه أخل به أبدا مع اقتصاره على أقل ما يجزئ حين توضأ مرة مرة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الوضوء مرة مرة جائز وفعله ليبين الجواز، لكن ولا مرة ترك المضمضة والاستنشاق ليبين جواز الترك، ما فعل. كل النصوص الأحاديث التي وردت عنه ما صح عنه في صفة وضوئه العملية وكذلك تعليمه اللفظي كله ذكر فيه المضمضة والاستنشاق، ولم ينقل عنه أنه أخل به أبدا مع اقتصاري على أقل ما يجزئ حين توضأ مرة مرة. ثم قال: لو كان مستحبا لأخل به ولو مرة ليبين جواز الترك كما ترك الثانية والثالثة، يعني المرة الثانية ومرة الثالثة في غسل الوجه واليدين. شرح العمدة: قال ابن قدامة: كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مستقصيا ذكر أنه تمضمض واستنشق، قال: ومداومته عليهما تدل على وجوبهما، لأن فعله يصلح أن يكون بيانا وتفصيلا للوضوء المأمور به في كتاب الله. انتهى من المغني. وقال ابن حجر: ولم يحكي أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء، يعني الذي فصل روى الوضوء النبوي تفصيلا، ما في واحد حكى أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة، فتح الباري. ولذلك فتوى علماء اللجنة الدائمة ثبتت المضمضة والاستنشاق في الوضوء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، وهما داخلان في غسل الوجه، فلا يصح وضوء من تركهما أو ترك واحدا منهما، فلو ترك المضمضة فقط أو الاستنشاق فقط لا يصح وضوء. لكن هل هناك من فرق في الحكم بين المضمضة والاستنشاق ولماذا؟ الجواب نعم، من العلماء من أوجب الاستنشاق ولم يوجب ماذا؟ المضمضة، وهذا مذهب الظاهرية ورواية عن أحمد. لماذا؟ قالوا: لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، وفي رواية مسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. قال ابن المنذر: والذي به نقول إيجاب الاستنشاق خاصة دون المضمضة لثبوت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاستنشاق، ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر بالمضمضة، الأوسط. وقال ابن عبد البر: وحجة من فرق بين المضمضة والاستنشاق أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المضمضة ولم يأمر بها، وأفعاله مندوب إليها ليست بواجبة إلا بدليل، وفعل الاستنثار وأمر به، وأمره على الوجوب أبدا إلا إن تبين غير ذلك من مراده. تمهيد. طيب، أيهما أشرف، الفم ولا الأنف؟ الفم. لماذا؟ نعم، أي محل الذكر والقراءة، تلاوة، الدعاء، فلذلك الفم أشرف. فالسؤال الآن: لماذا أمر بالاستنثار للأنف ولم يأمر بالمضمضة للفم مع أن الفم أشرف؟ لا، يعني الكلام لا ينظف. أيوة، يعني متوقع أن يأمر بغسل ما هو طريق للذكر. طيب، والأنف فيه هذا المخاط الذي ما فيه على قدره وما في الفم على قدره، يعني الأنف من الداخل أصغر من الفم. طيب، لأن الفم شرع له السواك وجاءت التوصية الخاصة والتأكيد عليه، فكان السواك كافيا له من هذه الجهة. يعني على أي حال، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الاستنشاق بالأمر لا لأنه أولى بالتطهير من الفم، كيف والفم أشرف، لأنه محل الذكر والقراءة، وتغيره بالخلوف أكثر، خلوف فم الصائم. لكن يشبه والله أعلم أن الفم لما شرع له التطهير بالسواك وأكد أمره وكان غسله بعد الطعام مشروعا وقبل الطعام على قول، علم اعتناء الشارع بتطهيره بخلاف الأنف، فإنه ذكر لبيان حكمه خشية أن يهمل إذا لم يشرع غسله إلا في الوضوء وعند الانتباه يعني من النوم. ويجاب أيضا بأنه ورد الأمر بالمضمضة في حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود، حديث لقيط بن صبرة: إذا توضأت فمضمض. وصحح إسناده ابن المقن وابن حجر وكذلك المعاصير الألباني. وقد توقف الصنعاني في حاشيته على العمدة، توقف في حكم المضمضة والاستنشاق فقال: والأرجح فعلهما، وأما اعتقاد الوجوب فمحل وقف. طيب، نقف هنا في الدرس وننظر ماذا جاءت به بحوث الإخوة في موضوع: هل الحائض تخفف شيئا في وضوئها أو غسلها؟ هل له أي أثر أم لا؟ قال النووي في المجموع في باب الحيض: قال إمام الحرمين وجماعة من الخراسانيين: لا يصح غسل الحائض إلا على قول بعيد أن الحائض تقرأ القرآن، فلو أجنبت ثم حاضت لم يجز لها القراءة، فلو اغتسلت صح غسلها وقرأت. واضح المسألة هذه؟ الراجح أن الحائض تقرأ القرآن بدون مس المصحف، ليس كذلك؟ طيب لو احتلمت الحائض، نامت احتلمت صارت جنبا بالإضافة للحيض، والجنب لا يقرأ القرآن لا بمس المصحف ولا بدون مس المصحف، ليس كذلك؟ فحتى تستطيع الحائض أن تقرأ القرآن من غير مس المصحف فإنها تغتسل. طيب، قال: هذا الذي ذكرناه في أنه لا تصح طهارة حائض هو في طهارة لرفع الحدث سواء كان وضوءا أو غسلا، أما الطهارة المسنونة للنظافة كالغسل للإحرام والوقوف يعني بعرفة ورمي الجمرة فمسنونة للحائض بلا خلاف. وقال في موضع آخر: مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في أوقات الصلوات ولا في غيرها. وممن قال بهذا الأوزاعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور، حكاه عنهم بن جرير. وعن حسن قال: تطهر وتسبح. وقال بعد ذلك: أما الوضوء فلا يصح عندنا وعند الجمهور، بل تأثم به إن قصدت العبادة، لأن الوضوء لا يؤثر. الغسل للحائض ورد عند الإحرام، عرفة، رمي، دخول مكة، كذلك غسل الحائض لإزالة الجنابة إذا أراد تقرأ القرآن. وبالتالي فإن الغسل للحائض ينفع في مواضع يؤثر يعني، لكن الوضوء خلاص. وبالتالي إذا توضأت الحائض تعبدا يصبح بدعة. طيب، بحث آخر: ورد الدليل على أن الجنب يتوضأ للنوم، ونص بعض الفقهاء على أن الحائض لها أن تغتسل غسل الجنابة، وأن هذا الغسل يرفع عنها حكم الجنابة ويبقى عليها حكم الحيض. قال ابن قدامة: فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة، وحكم الحيض لا يزول حتى انقطع الدم، لأن أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر المغني. طيب، الآن احنا نسأل صاحب البحث، لم نطلع على شيء يبيح وضوء الحائض، والأصل في العبادات التوقيف، وعليه فليس الحائض أن تتوضأ للنوم لأنه لم يرد في وضوئها شيء فيما اطلعنا عليه من المراجع. هذا كلامك ولا كلام الباحث ولا من وين؟ من موقع إسلام ويب، يعني الباحثين، يعني باحثين في الموقع، هذا قولهم كلامهم يعني. فليس للحائض أن تتوضأ للنوم لأنه لم يرد في وضوئها شيء فيما اطلعنا عليه من المراجع، وإلحاقها بالجنب ينافيه أمران: الأول أن العبادات مبنية على التعبد، فالأصل أن لا تعلل، والقياس لا يتم إلا في المعللات، فالعلة فيه ركن ركين. الثاني أنه على افتراض إمكان القياس هنا فإنه قياس مع وجود الفارق، وهو أن الجنب شرع له التخلص من جنابته في كل وقت، بخلاف الحائض فإنه لا يشرع لها التخلص من حدثها إلا بعد انقطاع دم الحيض وجفوف المحل أو ظهور القصة، يضاف إلى هذا أن حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة، فقد لا يجدي فيه ما يجدي في الجنابة. وروى عبد الرزاق عن جريج قال: قلت لعطاء: كانت الحائض تؤمر أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تجلس فتكبر وتذكر الله ساعة؟ قال: لم يبلغني في ذلك شيء. وطبعا نقلنا في الدرس السابق أنه ورد عن بعض السلف هذا، لكن حيث أنه لم يثبت، والمسألة مسألة عبادات ولا يجوز فيها إلا بدليل، يعني لا يجوز القيام بها إلا بدليل، قال ابن عبد البر: من السلف من كان يرى الحائض ويأمر أن تتوضأ عند وقت الصلاة وتذكر الله وتستقبل القبلة ذاكرة لله جالسة. وقال عبد البر: هو أمر ابن عبد البر هو أمر متروك عند جماعة الفقهاء، بل يكرهونه، يعني يكرهون الحائض أن تفعل ذلك. بالمناسبة بعض طرق الصوفية النسائية تعتمد هذا، أنه الحائض توضعي إذا جاء وقت الصلاة توضعي واستقبل القبلة واذكر الله. طيب. وذكر الإمام النووي الخلاف في وضوء الجنب والحكمة منه، ثم قال: قال المزري: ويجري هذا الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام، فمن علل بالمبيت على طهارة استحبه لها. هذا كلام المزري. وأما أصحابنا فإنهم متفقون على أنه لا يستحب الوضوء للحائض والنفساء، لأن الوضوء لا يؤثر في حدثهما، فإن كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنب. ثم الأخ أيضا نقل من موقع الإسلام سؤال وجواب: هل يشرع الحائض أن تتوضأ أثناء حيضها؟ وهل يمكن قياس هذا على وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قبل نومه وهو جنب؟ إلى آخر السؤال. ولأن السؤال فيه: وهل إذا توضأت الحائض أثناء حيضها تكون قد ابتدعت؟ الجواب: الحمد لله، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام وهو جنب، وحث على ذلك. فعن أبي سلمة قال: سألت عائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم، ويتوضأ. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. رواه مسلم. قال ابن رجب: وقد ذهب أكثر العلماء إلى هذه الأحاديث وقالوا إن الجنب إذا أراد النوم غسل ذكره وتوضأ. وممن أمر بذلك علي بن عمر وعائشة وشداد بن أوس وأبو سعيد الخدري وابن عباس، وهو قول الحسن وعطاء بن مبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغير من العلماء، وكرهوا تركه مع القدرة عليه. ومنهم من قال هو واجب ويأثم بتركه، يعني إذا أراد ينام على جنابه لابد يتوضأ، وهو رواية عن مالك واختار ابن حبيب من أصحابه، وهو قول طائفة من أهل الظاهر انتهى من فتح الباري لابن رجب. والظاهر أن المرأة الجنب والرجل في هذا سواء. المرأة الجنب ما في إشكال، المرأة الجنب التي ليست بحائض ما في إشكال، لأن الأصل استواؤهما في الأحكام. وهل الحائض كالرجل الجنب في هذا يشرع لها الوضوء عند الأكل وعند النوم؟ الجواب: لا، لأن حدث الحائض هو خروج الدم مستمر، وهو خروج الدم مستمر، فلا ينفعها الوضوء لتخفيف الحدث. لكن الجنابة صارت وانتهت، فالوضوء يخفف، الحيض مستمر، الدم مستمر، فإذا توضأت يخفف ماذا؟ خروج الدم السابق، في دم جديد يخرج، ولذلك لا ينفع. فلا ينفعها الوضوء بتخفيف الحدث، بل لو اغتسلت لم ينفعها الاغتسال. أما الجنب فإذا اغتسل ارتفعت جنابته، وإذا توضأ خفت. لكن إذا انقطع دم الحائض فيصح قياسها حينئذ على الجنب، لأن إذا انقطع هي ما طهرت، ما تطهر إلا بالاغتسال. لكن بين الانقطاع وبين الاغتسال لو توضأت يأثر هذه المسألة. الآن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال ابن دقيق العيد: نص الشافعي رحمه الله على أن ذلك ليس على الحائض، لأن لو اغتسلت لم يرتفع حدثها بخلاف الجنب، لكن إذا انقطع دمها استحب لها ذلك. إذن كلام ابن دقيق العيد أنه يؤثر في الحائض متى الوضوء؟ متى؟ إذا انقطع الدم وقبل الاغتسال فتح الباري. والذي يظهر من نصوص الشرع أن الوضوء يخفف الجنابة للرجل والمرأة، طبعا هذا ما في إشكال في الجنابة، ما في إشكال، لكن كلامنا في الحائض، فالوضوء لا يؤثر إذا كان دمها مستمرا. إذن خلصنا من هذا إلى أنه لا يشرع للحائض الوضوء، بل ولا الغسل للطهارة من الحيض لأنه لا يمكن، لكن يشرع للحائض الغسل للأشياء المتقدمة. طبعا غسل النظافة ما في إشكال، لما قلنا غسل عرفة وغسل دخول مكة وغسل إلى آخره، هذا مشروع للحائض بالدليل، ورد الدليل على اغتسال النفساء للإحرام. طيب، ما حكم دخول الصور إلى المسجد؟ كان شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله ينهى عن ذلك، ولما سألته عن طلاب يصطحبون كتبهم إلى المسجد للمذاكرة وفيها صور ذوات الأرواح، فقال الشيخ لا، فإذا لا يدخل المسجد بصور ذوات الأرواح الظاهرة، أشياء داخلة يمكن ما يخلو منها إنسان، في أحد مو مخزن في جواله ولا صورة، ما كل لا أكثرهم فيهم صور. هل هناك قول أن الجنب من النساء عند الغسل تغسل فقط أصول الشعر وإلا جميع الشعر؟ غسل الجنابة طبعا لابد أن يعمم فيه البدن، وفي فرق في الغسل للحيض وغسل الجنب في قضية نقض الشعر، وسنأتي عليها إن شاء الله. ما حكم حلق الإبط؟ لا يجوز أن يزيد على 40 يوم، يعني لا يجوز ترك شعر الإبط أكثر من 40 يوما، كذلك شعر العانة وكذلك الأظهار، لحديث أنس وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وذكر شعر الإبط والعانة والأظهار أن لا نزيد على 40 يوما. ما حكم نتف العانة؟ جائز لكنه مؤلم، يعني العادة يقال ما حكم حلق الإبط؟ جائز، والنتف هو السنة، هو إذا ابتدأ من أول ظهور الشعر بالنتف، يعني هذه وصايا للشباب عند البلوغ، يقال يا أيها الشباب عند البلوغ انتهزوا الفرصة بنتف شعر الإبط في أول نموه وخروجه، لأنه خلاص إذا تعود الموضع على النتف رق ولانا وصار نتفه بعد ذلك سهلا لا يؤلم، خلاص يضعف المحل الجلد نفسه يعني يضعف. طيب، لكن لو حلق يجوز، يعني الإزالة بأي مزيل يجوز، لكن السنة نتف الإبط وحلق العانة، ومن المصلحة أن جلدة العانة تشتد، ولذلك أمرنا بحلق العانة، ومن المصلحة أن جلد الإبط يرق، ولذلك أمرنا بنتف الإبط. نمت قبل أن أصلي العشاء وصحيت قبل صلاة الفجر بساعة وصليت العشاء، طبعا خلاص النائم أصلا لابد أن يصلي إذا قام من النوم، وعند الجمهور أن أو الراجح أن وقت صلاة العشاء نصف الليل، نصف الليل. طيب، قدموني جماعة المسجد أصلي بهم فتقدمت وكنت قبل الصلاة على جنابة. طبعا هذه يعني هذه كبيرة، أن يصلي بالناس على جنابة وهو يعلم، وهذه خيانة. فالآن التوبة العظيمة العظيمة، وإن الحسنات من السيئات، 2 إعادة الصلاة، اغتسال إعادة الصلاة صلاته هو، 3 هل يجب أن يخبرهم ليعيدوا الصلاة أم لا؟ في المسألة خلاف، فقال بعضهم حيث أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، وأن هذه الصلاة باطلة أصلا ولم تنعقد، فكذلك صلاة المأموم لا تنعقد، يعني أنه هذه أسوأ من لو أن الإمام كبر وهو على طهارة ثم انتقض الوضوء، صلاة من خلفه باقية على صحتها، أكمل وقدم واحدا بدلا منه، لكن يدخل أصلا وهو على غير طهارة، هذه أسوأ. فقال بعض العلماء يجب أن يخبرهم لكي يعيدوا الصلاة، لأنهم قد عقدوا صلاتهم بصلاته وصلاته لم تنعقد أصلا، فصلاتهم باطلة إذن. وقال بعضهم بل صلاة المأمومين صحيحة وما لهم ذنب، أن إمامهم خائن ولا فعل هذا الفعل، فأيوه نفس الشيء من باب أولى، إذا قال واحد ما لهم ذنب حتى من باب أولى إذا كان ناسي. وبناء عليه إذا صححنا صلاة المأمومين فلا يؤمرون بالإعادة، فلا يؤمرون بالإعادة. إيش؟ لا هو ما هو, هو ما قال أنا على جنابة الله, لا هو ما هو شرط يقول أنا على جنابة. هو الآن إذا قلنا لهم إذا قلنا أخبرهم قد يخبرهم بطريقة مناسبة, ما هو لازم يخبر بأسوأ يعني الشكل. ممكن يقول يا جماعة ترى أنا صليت بكم على غير طهارة فتبين لي صليت بكم على غير طهارة أعيده. هذا لو قلنا بإيش؟ بعدم صحة صلاتهم. وإذا قلنا بأن صلاتهم صحيحة فخلاص لا يلزم إيش إخبارهم. حلق اللحية مخالف للأوامر النبوية المتعددة, أرخوا أرجوا وفروا أعفوا, كلها تدل على الإعفاء على الترك. قبل الأكل والوضوء أيضا ما حكم ذلك؟ يعني القصد إيش؟ قول بسم الله, قول بسم الله الرحمن الرحيم. ما ورد بسم الله الرحمن الرحيم قبل الأكل والوضوء, ورد بسم الله, فنقتصر على ما ورد ولا نقول زيادة الخير خيرين. لأنك لو قلت للواحد صلي الظهر قال بصلي خمسة ينفتح باب الابتداع بالدين. هل غسل اليدين تعبدي أم لأجل النجاسة القائم من النوم؟ ورد تقدم الخلاف في المسألة. طيب قضية الاستمناء عمدا يعني إخراج المني عمدا في اليقظة يصير جنبا, طبعا لا شك في هذا, صار جنب ولا بد يغتسل. والجمهور يقولون بحرمة ذلك كما استدل الشافعي والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم فهذا ما حافظ فرجه فإذا يتوب إلى الله. اليوم لا يوجد إناء خارجي في الغالب يوجد حنفيات. جيد السؤال هذا, أنا كنت والله أريد أن أبدأ على هذا في الدرس فاتني نسيت. الآن حنفيات, فما عندنا قضية الغسل لإدخال اليد في الإناء, يعني ما عندنا الآن خشية التلوث ولا خشية تنجيس الماء ولا هذا غير موجود. فإذا هل المسألة مرتبطة بالإدخال اليدين إلى الإناء أم لا؟ يعني الحديث فلا يدخلهما الإناء ففيه تنبيه على مسألة الارتباط بالإناء. فإذا ما كان في إناء أصلا كما قضية الحنفيات, هو الآن لا شك إذا فتح الصنبور أدخل يديه غسل غسل. لو كان ما في نجاسة ولا ظن النجاسة فسنرجع إلى قضية ما يغسل إلا ثلاث لأجل الاستحباب سنة الوضوء غسل اليدين والكفين ثلاثا في أوله على أنه جزء منه. البعض يلزم غيره أثناء تناول الطعام أن يغسل يده أو يرى أن يديه ليست نظيفة, يعني لا شك أن هذا من الصحة مراعاة الصحة أن واحد يغسل اليدين. لكن الإلزام من هو؟ يعني ولي, هل هو أبوه أمه؟ يعني له عليه ولاية فيكون الأمر بذلك صحيحا وجيها؟ هل هو صاحب البيت مثلا صاحب الوليمة أو صاحب المأدبة؟ هل هو أمير السفر أمير السفر؟ فإذا قد يكون هناك نوع ولاية للآمر فيسوغ الأمر, وهو لا يقول لهم اغسلوا اغسلوا أيديكم قبل الطعام تعبدا, يعني إنه هذه سنة أو واجب وأمركم بالواجب الشرعي ومن لم يفعل فهو آثم. له يقول اغسلوا أيديكم صحيا نظافة للصحة لحفظ الصحة لحفظ الصحة. فإذا الإرشاد إلى هذا جيد, لكن قد يجب عليهم لأجل مثلا ولاية للآمر كالوالدين فيقال إذا أمرك بمباح يصير واجب, كيف لو كان مستحبا؟ شيخ الإسلام تقدم النقل عنه في قضية غسل اليدين قبل الطعام في مسألة الطعام قال على قول. طيب الصلاة في مساجد مكة عند بعض العلماء أنها تضعف. السباحة في المسبح عن الوضوء إذا نوى الطهارة ونزل غمس بقي عندنا قضية المضمضة والاستنشاق وترتيب الأعضاء، هذه ستأتينا إن شاء الله، نتركها للدرس. الاستعانة بالكافر على الكافر، طبعا هذه هي تفصيل المسألة، وهذه من أبواب الضرورة ليست الأصل. إن لا نستعين إن لا نستعين بالمشركين، ارجع فإني لا أستعين بمشرك، غير طبعا قضية الضرورة. فإذا الأصل عدم الجواز، عدم جواز الاستعانة بالمشركين إلا في حالات الضرورة. هل يجوز المضمضة والاستنشاق بست غرفات؟ سنتحدث عن ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. تأخير الصلاة عن وقتها حرام. يأخذ معلم مبلغ من الطلاب لتصوير مسابقة للطلاب والمشاركة فيها، هذه المبالغ ليست للجوائز، هذه المبالغ ليست للجواز. هذا يقول الذي يريد مشاركة مسابقة يدفع ثمن تصوير الدفتر فقط، لأنه لو دخلوا بأموال للمسابقة، يعني ليس للتصوير، ليس فوق قيمة التصوير، وقال ومنها سنضع الجوائز، دخلنا في مسألة الميسر. لكن هو الآن يقول اللي يبغى يشارك المسابقة يأخذ يدفع قيمة التصوير فقط. من في فمي تركيبة أسنان، هل يجب إزالتها؟ لا. هل الاستنشاق باليمين أم بالشمال؟ باليمين، سنتكلم عنها إن شاء الله. حكم القات، في الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله رسالة في تفصيل تحريمه، وأن الشرع نهى عن المفترات، المفتر والقات مفتر. هل يجوز أن يتوضأ الإنسان في بعض الأعضاء مرة مرة، وبعض مرتين، وبعض ثلاث؟ نعم، تبويب البخاري هو هذا بالضبط، تبويب البخاري. دروس في الرقائق إن شاء الله، هذا يعني غير هذه السلسلة. بعد درس النية بديت أوسوس، هذا ما كنا يعني أخشاه، ونبهنا فلذلك يعني إن شاء الله مزيد من العلم تتعدل الأمور. الكافر طبعا لا يجوز له أن يدخل الحرم. إذا أدخلت أحد المشركين القيام بعمل خاص، طبعا حرام، لا يجوز، خيانة لله. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. بعض الناس يقول الخدامة نحتاجها، لا نحتاجها معها، حرم الله أولى من الخدمة، من خدمتك. صليت الفجر ونعست في التشهد الأخير، إذا كان غبت تماما عما حولك هذا انتقض الوضوء. أما إذا كان في نعاس ولكن ممكن ما تميز كل الكلام، بعضه يخفى بعضه يغيب بعضه، لا ينخذ الوضوء. النعاس الذي ليس هو استغراق في النوم لا ينخذ الوضوء. الفرق بين الكريسماس ورأس السنة، طبعا في عندهم أعياد، أو هؤلاء عندهم واحد ديني يعني أكثر من الآخر، الآخر يجعلونه يعني نوع من اللهو، فيه أكثر من يغلب عليه، يعني يغلب عليه اللهو أكثر، وذاك يغلب عليه العبادة أكثر. على حال كلها محرمة ولا تجوز. هل يجوز مرأة تخالف زوجها في مالها؟ نعم، ولكن المستحب أن لا تخالف. إذا هنؤونا في أعيادنا هل نهنئ في أعيادنا؟ لا طبعا، لأنه إذا هنؤونا بحق نحن ما نهنئون بباطل. ما هي الجنابة؟ هذا ما يكون من خروج المني أو الجماع. دخول الصور تكلمنا عنها، مسألة غسل الشعر للجنب والحائض سنتحدث عن الفرق فيها إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.